إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبدأ في الموضوع الذي قد اخترناه لإخواننا نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعلنا ممن يجتمعون على طاعته في هذه الحياة الدنيا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق دائما وأبدا. إن الحديث عن الوصايا وما ينبغي أن يتواصى فيه أهل الإيمان فيما بينهم لا شك ولا ريب أنه لا يطيب إلا بمثل تلكم الوصايا العظيمة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه الوصايا الجامعة حديث من أعظم الأحاديث وأجمعها، حديث قال فيه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا الحديث فيه وصايا عظيمة وأمور جامعة من أمور الدين. وقال فيه بعض أئمة السلف: تدبرت هذا الحديث، تدبرت هذا الحديث فاندهشت حتى كدت أطيش فوا أسفا، فوا أسفا لمن جهل هذا الحديث ولم يتفهم معانيه، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث ومن عدم الفهم لمعانيه. حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لم يلقب بمثل هذا اللقب إلا هو، لأنه فاز بأثر دعوة مباركة دعا له بها نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أفقه هذه الأمة على صغر سنه، وكان من أفهمها وأعلمها لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه دلالة لهذا المعنى العظيم المتعلق بشخصية هذا الصحابي الجليل، لأن تنشئة الناس وإعداد الرجال وتكوين العلماء الربانيين لا يأتي هكذا، إنما يأتي بجهد وجهاد وبصبر ومصابرة ومجالسة وتعلم وتفقه. وهذا الرجل نبينا توسم فيه الخير منذ نعومة أظافره، ولاحظ فيه تلك النباهة والفطانة والذكاء فأنشأه على عينه، فكان نموذجا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تربى في بيت النبوة وتخرج من أعظم مدرسة عرفها التاريخ، وكان من مقربي المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه عنه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي بأسانيد في طرقها بعض المقال، إلا أن بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، بل قد ترتقي إلى درجة الصحة كما قال الألباني عليه رحمة الله جل وعلا. قال: كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي الجليل وللأمة من بعده، وللأمة من بعده، لأنها ليست خاصة به. ولو نظرنا في هذه الوصايا أي في مجملها، نجدها أنها تتعلق بمسائل العقيدة والإيمان، تتعلق بمسائل السلوك، تتعلق بمسائل الآداب والأخلاق، تتعلق كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بمسائل من الدين عظيمة، وهي أصول في كل باب من أبوابها، تتعلق بمسائل الآداب، أدب المعلم مع المتعلم، وأدب المتعلم مع معلمه في حسن الإصغاء إليه. وهذه كانت سمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما كان أحدهم يقدر على أن يحد النظر في وجهه إجلالا له وتعظيما وهيبة منه. أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا ما عرفت البشرية نظيرا له، قدموه على الولد والوالد، بل قدموه حتى على النفس التي بين جنبيهم، يفدونه بأموالهم وأولادهم وما أوتوا من زينة هذه الحياة الدنيا، بل يفدونه بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولهذا أي لهذه المسائل أدلة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطرة الطيبة، فيها من أصول الآداب آداب المتعلم أو المعلم مع المتعلم، مسائل نذكر شيئا منها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، في هذا النداء فحسب، في هذا النداء فيه اعتناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الفئة من أصحابه، وهم صغار الصحابة، وهم شباب الصحابة، ربما ما ناهز هذا الصحابي حين خوطب بهذا الحديث العظيم 14 من عمره، ما زال شابا صبيا صغيرا، إلا أن الاهتمام النبوي والعناية النبوية لم تغفل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص الكهول من أصحابه دون غيرهم بالعناية، وما خص الأغنياء دون غيرهم من العناية، وما خص الفقراء دون غيرهم من العناية، وما خص أشرافهم وذو النسب فيهم من دونهم من الصحابة ممن كانوا عبيدا وموالي، إنما كانت عنايته بالجميع في درجة واحدة، واهتمامه بهم جميعا وحرصه على هدايتهم وإيصال الخير لهم كلهم. يا غلام، بهذا النداء الذي فيه هذا التلطف، الفائدة الأولى قلنا الاهتمام، وهكذا ينبغي أن يكون عليه المربون جميعا، علماء هذه الأمة وطلبة العلم فيها، معلمي هذه الأمة والآباء فيها، أن يكون اهتمامهم بمثل اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يحققوا الاقتداء بالنبي في هذا الباب. بعض الناس ربما يولي طائفة من أصحابه أو طائفة من أتباعه عناية فائقة، ربما تكون عناية بائزة ويؤثر في الناس كثيرا، إذا لاحظوا مثل هذا الأمر في من يقتدى بهم، في من يقتدى بهم عالم من العلماء، ولا نظن هذا في علمائنا أبدا، داعية من الدعاة، طالب من الطلبة، جل اهتمامه وعنايته بأهل قرابته مثلا أو بالأغنياء من أصحابه دون غيره، هذا ما حقق القدوة، ما حقق القدوة وما ظهر عليه الاتباع لنبي هذه الأمة الذي جعله الله للمؤمنين القدوة الحسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الدنيا وزينتها وفتاتها وقشورها، هذا قد يهتم بطائفة دون طائفة، بل قال أهل العلم إن عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشباب عناية فائقة، لأن الشباب هم جيل المستقبل، لأن الشباب منهم يكون الداعية، ومنهم يكون العالم، ومنهم يكون المربي، فإن أحسننا توجيههم وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة، فإنهم سينشؤون على أحسن ما نحب ونريد منهم. وما الفساد الذي تفشى في مجتمعات المسلمين قاطبة؟ إلا الأسباب كثيرة، إلا أننا نعتقد أن أهمها هو هذا الإهمال، إهمال الناس العناية بشباب الأمة، إهمال الآباء وإهمال المعلمين وإهمال الدعاة. نحن لا ننفي هذا الاهتمام بالكلية، إلا أننا نعتقد أنه ما أعطي القدر اللائق به الذي كان في الزمن الأول، الذي كان في الزمن الأول. وأنا لو أعطيكم مثال من خلاله تصدقونني على ما أقول، هو جمعكم هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يكون جمعا مباركا. أين شبابكم؟ ونرهم الشباب لهما دون الخامس عشر. عبد الرحمن جاء برفقة أبيه. وليدك اسمه نوردن نذير ها؟ إدريس. إدريس جمع أبوه كذلك. لكن أين البقية؟ أين البقية؟ لأن ربما المنظمين ما اعتنوا بهذا الأمر، ما اعتنوا بهذا الأمر، ما أرسلوا إلى طلبة الثانوية أو طلبة الإعدادية والإكمالية من يدعونهم إلى هذا اللقاء، ويجعلون الصفوف الأولى مخصصة لصغار الشباب لأننا نعتني بهم عناية خاصة. ما اهتموش بهذا الأمر. طلبة الجامعة رام يشوفوا روحهم هما كل شيء، والجامعة هي كلش، منها الفوضى ومنها المشاكل ومنها إن شاء الله الخير كذلك، أغفلوا هذا الأمر. ولكن نبي هذه الأمة ما أغفل هذا أبدا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبية يسلم عليهم، تعلمون هذا لا شك. تعلمون أثر هذا التسليم إذا كان من مثل رسول الله على أمثال هؤلاء، ما هو أثره على نفوسهم وفي قلوبهم؟ له الأثر العظيم البليغ. يقول أن هذا رسول الله ومر من أمامي وسلم علي، يعني هذا اهتمام منه بي. وكذلك الحال اهتمام منه به، يمر على الصبي الصغير مداعبة له، وحتى يعلم هذا الصبي أنه مهتم به ومهتم بحاله ومهتم بمشكلته، وإن كانت مشكلته من صغائر الأمور. هذا النبي الكريم يهتم بصغير فقد عصفوره، فقد عصفوره. هذا عمير أخو أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويخفف عنه ويداعبه ويسليه حتى ينسيه مصيبته. يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. إذن هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفقة والرحمة التي جعلها الله جل وعلا في نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يا غلام. فائدة الأولى قلنا حسن الاهتمام، حسن اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا النشر، بهذا النشر الذي يا إخواني الكرام لا ينبغي لنا أن نهمله. والله إن غفلتنا عنهم، والله إن غفلتنا عنهم لهي سبب من أسباب فسادهم، ونسألون عن هذا بين يدي ربنا يوم القيامة. لا ينبغي أن نغفل، لأن أعداء ملتنا من شياطين الإنس والجن يتربصون بهم من كل جانب، يتربصون بهم من كل جانب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
ما رحموناش حنا الكهول الكبار راح يرحموا الصغار أبدا. فلا ينبغي أن نكون عونا لأعدائنا على فلذات أكبادنا. لا ننساهم في دعائنا دائما وأبدا أن ندعو لأبنائنا. وإذا قلت أبنائنا أبناء المسلمين جميعا، ندعو لشبابنا أن يحفظهم الله جل وعلا وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن نهتم بهم الاهتمام العملي من خلال هذه التوجيهات أو اتباعا لهذه التوجيهات النبوية، نتفقدهم، نتفقد أحوالهم، ننصحهم بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. وهذه الفائدة الثانية من قوله يا غلام، قال أهل العلم فيها حسن التلطف، حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وجميل أسلوبه في مخاطبة هؤلاء. وهذا أمر مطلوب، الكلمة الطيبة جعلها الله جل وعلا صدقة من الصدقات. الكلمة الطيبة التي تكسب بها قلوب إخوانك، التي تكون سببا من أعظم أسباب الألفة بين المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبرحمة من الله لنت له. وهذا من حسن لينه وطيب معاشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه توطئة ومقدمة لما سيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علماء أو واحد من الشباب بين نفسه، كنت ما رأيته، يقول علماء التربية أن في هذا شد الانتباه، أن يتنبه هذا المخاطب بمثل هذه الألفاظ لما سيقال له، خاصة إذا كان القائل في مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان المخاطب بمثل هذا الصحابي الجليل الذي صدقت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أعلم علماء هذه الأمة ومن أجلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه قاعدة ينبغي أن يسير عليها الدعاة إلى الله جل وعلا بالدرجة الأولى، والآباء مع أبنائهم. لا ينبغي أن يخاطبوا هؤلاء بتلك الفظاظة والشدة. اللين يا عائشة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، غضبت لله جل وعلا لما دخل يهود سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت. فقالت، دعت عليهم بالشر، عليكم غضب لعنة الله وغضبه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن العنف ما كان في شيء إلا شانه. الرفق طيب في كل شيء، وخاصة
في الكلمة الطيبة إذا كانت برفق ولين فإنه سيكون لها وقع في القلوب لا شك ولا ريب. قال إني أعلمك كلمات، اسمع لهذه الكلمات التي هي أصول في بابه في السلوك. قلنا في الآداب فيما ذكرنا، وهذه مقدمة بين يدي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المقدمة فيها هذه الفوائد المتعلقة بباب الآداب. أول هذه الوصايا: احفظ الله، احفظ الله يحفظك. أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحفظ الله عز وجل، وحفظ الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. حدوده لا يتعداها، حدوده لا يتعداها، لأن الله جل وعلا حد حدودا وحرم على عباده أن يتعدوا هذه الحدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. حقوق، حفظ حقوقه بأن يحققها كاملة غير منقوصة، بأن يؤديها. وأعظم الحقوق هي حقوق الله جل وعلا على عباده. العبد عليه حقوق كثيرة، أولها وأعظمها هو حق الله جل وعلا عليه، ثم بعد ذلك تأتي الحقوق الأولى وأول تأتي الحقوق الأخرى، وأولها حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق الصحابة، ثم حق علماء هذه الأمة، ثم حق الوالدين، ثم حق الأئمة الإمام، ثم حق عموم المسلمين، ثم حق الإخوان، وهكذا قائمة الحقوق طويلة. ولكن يجب على المؤمن أن يؤدي لكل ذي حق حقه، حفظه في أوامره بالاستجابة لها وامتثالها، لا يتخلف عن أمر من أوامر الله، ولا يعصي الله جل وعلا في أمر من أوامره. ولا ينبغي للعبد أن ينظر إلى ذات الأمر، إلى صغره وكبره، إلى عظمته وحقارته، إنما ينظر إلى عظمة من يمتثل أمره، ربه العظيم المتعال. والنواهي بأن يجتنبها هي أربع: حفظ الله جل وعلا، حفظ لحدوده، وحفظ لحقوقه، وحفظ لأوامره، وحفظ لنواهيه، يؤديها على الوجه المطلوب كما أمره الله جل وعلا بذلك، كما أمر. وهذا يحتاج إلى علم ومعرفة بها، والعلم والمعرفة بها هو كله أن تتعلم دينك، أن تتعلم دينك، لأن تعلم الدين لا يفيدك علميا فحسب، يفيدك علميا وعمليا. الكثير من إخواننا وأبنائنا شغلوا أنفسهم بالعلم النافع، وهذا أمر نافع وشيء طيب، ولكن نشاطهم ما تعدى الجانب العلمي، ما تعدى الجانب العلمي. لو جئت إلى باب من الأبواب قال بر الوالدين،
بر الوالدين يستعرض عليك النصوص كلها في هذا الباب. يبدأك بالآيات الواردة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ويناقش لك تلك الأحاديث، يناقش أسانيدها، وهذا الحديث معلول وعلته كذا وكذا وكذا، ينقل لك آثار عن السلف في هذا الباب. ولكن إذا نظرت لحاله وجدته من أكثر الناس عقوقا لوالديه. هذه ثمرة العلم؟ هذه ثمرة العلم؟ أبدا. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين علموا شيء وغابت عنهم أشياء عظيمة في هذا الباب. علموا أن العلم بالتعلم، صح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وأصل من أصول ديننا في هذا الباب، ولسنا على عقيدة الصوفية في هذا الأمر، ولكن أغفلوا جانبا عظيما أن للعلم بركة، ومن حرم بركة العلم حرم العلم، والذي يمحق بركة العلم المعصية وعدم العلم وعدم العمل بما يعلم الإنسان. كان السلف يقولون هتف العلم بالعمل، إلا استجاب له وإلا ارتحل. هذا معنى محق بركة العلم، كما قال الله جل وعلا في الربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، وإن كان الناس يعتقدون أن في الربا زيادة، زيادة على رأس المال، إلا أن حقيقته محق لبركة المال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد إذن أن يهتم المرء بهذا وبمثل هذه المعاني التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، لا يكون العمل الصالح إلا بالعلم. ولهذا قلنا هذه المسائل حتى يصل العبد إلى تحقيق الحفظ الأول الذي طولب به، ويفوز بالحفظ الثاني الذي هو جزاء ربه، والجزاء من جنس العمل، كما أنك حفظت حفظت بعد ذلك، حفظك العزيز الغفار جل وعلا، حفظك العلي القدير. من كان في حفظ الله، من كان في حفظ الله ماذا سيضره بعد ذلك؟ هذه نتيجة وأثر وفوز يفوزه المرء إذا حقق شروطه، إذا حقق شروطه. وجاءت نصوص في حفظ أمور مخصوصة، هذا الحفظ بصورة عامة وبحفظ أمور مخصوصة من عبادات ومعاملات، نذكر بعضها من مثل الأمر بالمحافظة على أعظم الأركان العملية، الصلاة، الصلاة التي أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها ومدح المحافظين عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفظ الله جل وعلا بالمحافظة على ما أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليه، ومدح الله المحافظين عليها لما مدح المؤمنين بما استحقوه من أسباب المدح، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على الصلوات. مما أمرنا الله جل وعلا، مما أمرنا كذلك بالمحافظة عليه، ما هو
مفتاح الصلاة، ألا وهو الوضوء، ألا وهو الوضوء، كما جاء في حديث ثوبان: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من الأمور كذلك ما أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليه من أيمان: واحفظوا أيمانكم، قال الله تبارك وتعالى: نحفظ الأيمان بأن لا نجعل كل حديثنا أيمان، حتى قد يقع الإنسان في الأيمان الكاذبة وهو لا يدري. وقال أهل العلم، وقال أهل العلم: هذا فيما يكثره الناس من الحدث، والله تأكل، والله تشرب، والله تدخل، والله تقوم، وهذا ينبغي على المؤمنين اجتنابه، وأن يحافظوا على أيمانهم، حتى إذا حلف الإنسان كان هذا الحلف في موضعه، يعني على أمر عظيم، على أمر عظيم. ربنا جل وعلا في كتابه أقسم بنفسه، أقسم بصفاته، أقسم بمخلوقاته، ولكن قسمه جل وعلا على الأمر العظيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحلف، وكان حلفه على الأمر العظيم كذلك: والذي نفس محمد بيده، كان هذا أكثر قسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لم يكن قسمه في كل شيء عظيم أو دون ذلك أبدا، وهذا من المحافظة على ما أمرنا الله جل وعلا بحفظه والمحافظة عليه. من حفظ الله تبارك وتعالى، من حفظ العبد لله عز وجل، حفظه لنعم الله عليه، حفظه لنعم الله عليه. ومن هذه النعم، هذه النعم التي في نفسه وفي أنفسكم: أفلا تبصرون. نعم الحواس: السمع والبصر والفؤاد، هذه يجب أن تحفظ. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، يأمرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى من هذه الجوارح، من عقلك وسمعك وبصرك ولسانك، تحفظها، تحفظها أن تعصي بها ربك جل وعلا. ومن حفظها ضمن لنفسه الخير العظيم، يصدق هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وهذا في حفظ اللسان وحفظ الفرج، من ضمن لي. وفي حديث: احفظ لسانك، من ضمن لي، أي حفظ لسانه، لا يتلفظ به إلا فيما يرضي الله جل وعلا، لا يعصي به ربه تبارك وتعالى. وآفات اللسان كثيرة وخطيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟
بسبب هذه الحصائد يقعون في هذا يقعون في هذه النهاية السيئة، يكبون على مناخرهم يوم القيامة في جهنم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حفظ الله تبارك وتعالى بحفظك لهذه الأمور كلها. وفي هذا دلالة على أن الحفظ الذي ينبغي أن يكون مطلب من المطالب. نحن نسأل الله جل وعلا لأنفسنا وندعو لغيرنا ممن نحب، ندعو لهم بحفظ الله لهم، صح ولا لا؟ الله يحفظك. هذا الحفظ نتيجة، وهذه النتيجة سببها ومحققها هو حفظك لله أولا. وفي هذا دليل على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، إذا حفظت ما أمرت بالمحافظة عليه فزت بحفظ الله لك. وحفظ الله جل وعلا لعباده أمر عظيم. وحفظه جل وعلا لعباده على نوعين: حفظه لعباده في مصالح دنياهم ومعاشهم، حفظه لعباده في مصالح دنياهم ومعاشهم. والحفظ الثاني حفظه لدينهم وإيمانهم، وهذا أشرف النوعين وأعظمهما. الله جل وعلا من رحمته بعباده أنه تولى حفظ مصالحه. من هذا الحفظ أن الله جل وعلا جعل ملائكة له معقبات بين يديه يحفظونه بأمر الله. ملائكة معقبات، أي ملائكة يتعاقبون عليه ويحفظونه بأمر الله، مما قد يبتلى به غيرهم من الناس. هذا الحفظ الأول، يحفظه في ماله، يحفظه في عياله، يحفظه في داره. ولهذا المؤمن إذا سافر من دعاء السفر أن يقول: اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، يعني أنت الحافظ من بعد يا رب إذا تركه. إذا كان مؤمنا فإن الله تبارك وتعالى يحفظه له، سواء في سفره أو بعد موته. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله جل وعلا عليه، يقول: إذا مات المؤمن فإن الله جل وعلا يحفظه في عقبه وعقب عقبه بسبب صلاحه. وقال محمد بن المنكدر عليه رحمة الله: إن الرجل الصالح إذا مات يحفظ الله جل وعلا ولده. يدل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه، كاين آية تدل على هذا. أحسنت. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك
أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حفظهم الله جل وعلا، حفظ لهم كنزهم، قيض لذلك صالح من الصالحين، نبي من أنبياء الله، ورسول من أولي العزم من الرسل الخضر وموسى عليهما السلام، الخضر وموسى عليهما السلام جاءوا وأقاموا هذا الجدار حتى لا يظهر ما تحته، ما يخفيه من هذا الكنز، لأن أباهما كان صالحا. سبحان ربي العظيم. علمتم الآن كيف يحفظ الله جل وعلا للرجل الصالح ولده وولد ولده بهذه الصورة، وهذا حفظ للمال، وهذا حفظ للمال. الحفظ الثاني أن الله جل وعلا يحفظ دينه وإيمانه، يعني يثبته الله جل وعلا، يثبته الله تبارك وتعالى على دين الحق، لأن العبد في هذه الحياة مبتلى، مبتلى وتحيط به فتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والذي يعصمه من هذا كله هو حفظ الله جل وعلا له. والله يا إخوان، لولا حفظ الله جل وعلا لنا ما استطعنا أن نصبر. ولهذا دائما وأبدا الإنسان يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر بيده، يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه وأن يعصمه من هذه الفتن كلها. وحفظ الله جل وعلا لعبده في هذا الباب حفظه من الشهوات ومن الشبهات، من الشبهات المضلة وما أكثرها، المتعلقة بدين المرء تأتي هذه الشبهات فتفسد على المرء دينه، فتفسد على المرء دينه. وجعل الله جل وعلا لنا أسبابا لهذا الحفظ، هذه الأسباب أن نحفظ الله جل وعلا، أن نحفظ الله جل وعلا بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، تجده تجاهك، يعني تجد الله جل وعلا، تجد الله تبارك وتعالى موجها لك، موجها لك، ميسرا لك أسباب الخير والصلاح والفلاح في هذه الحياة. وهذا يصدقه قول نبينا عليه الصلاة والسلام، والعلاقة بين الحفظين: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تجد الله جل وعلا تجاهك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا اقتباس من آية عظيمة، من أعظم سورة من سور القرآن، أعظم سورة من سور القرآن هي سورة الفاتحة، التي فيها قول الحق جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، قال أهل اللغة، يعني لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك. وهذا معنى قوله إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره. سؤال الله جل وعلا عز، وسؤال غير الله جل وعلا ذل. إذا سألت الله جل وعلا هذا عز، لأنك حققت العبودية الحق لله، حققت العبودية الحق لله. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستجيب الله جل وعلا لسؤال عبده ولدعائه، والاستعانة لا تكون إلا منه جل وعلا على أمور دنياه وعلى أمور آخرته، على أمور دنياه وعلى أمور آخرته. في عبادته لربه جل وعلا لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعمله، ولا يغتر بحسبه ولا نسبه. والله مهما أوتي هذا الإنسان فإنه ضعيف، فإنه ضعيف وناقص، يحتاج لعون الله جل وعلا له في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. ولهذا كان من أعظم الدعاء أو من أعظم ما جاء في كتاب الله جل وعلا في هذه الصورة العظيمة هذا الاعتراف من العبد بفقره إلى ربه جل وعلا، والاعتراف من العبد بغنى الله جل وعلا، الغنى المطلق، يستعين بالله ولا يستعين بغيره من خلقه مهما كان. إذا سألت فاسأل الله، وهذا أصل من أصول السلوك والعقيدة في نفس الوقت، أصل من أصول العقود العقيدة في معرفة العبد وتوحيده لربه جل وعلا، لأن هذا لا يكون إلا بعد توحيد الله، إلا بعد توحيد الله، توحيد المعرفة وتوحيد العبادة بعد ذلك. توحيد المعرفة لا يسأل ربه جل وعلا هذا السؤال إلا إذا علم علم اليقين أن خزائنه لا تنفذ، وأن الله جل وعلا بيده الأمر كله، بيده الأمر كله، وأن الله جل وعلا هو القادر فوق عباده. ولهذا من القواعد في باب أو في عقيدة الأسماء والصفات أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد العبادة. عرفت أنه لا معين ولا قادر إلا الله جل وعلا فلا تستعين بغيره، فلا تستعين بغيره ولا تسأل غيره. وهذه في الحقيقة هي حقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة، قال أهل العلم، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كل ما سبق هو مقدمة لما سيقوله عليه الصلاة والسلام ومتفرع عنه، يعني الأصل الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه هذا الغلام وأن يتربى عليه هذا الغلام هي هذه الكلمات. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك،
وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أصل عظيم، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يؤمن العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه العقيدة العظيمة لها أثرها الطيب في نفوس المؤمنين. المؤمن لا يجزع، والمؤمن لا يسخط على ما يصاب ويبتلى به، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذا الركن من أركان الإيمان، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمر كله قضاء وقدر، بل ويعلم علم اليقين، أن ما أصابه قد جرى به القلم قبل أن يخلق، وقبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تعترض على شيء، هذه حقيقته، إذن بماذا تقابل هذا الأمر؟ تقابل هذا الأمر بثلاثة أمور هي درجات ومراتب، كل مرتبة لها أصحابها وأهلها. الأولى مرتبة التسليم، الأولى مرتبة الشكر، والثانية مرتبة الرضا، والثالثة مرتبة الصبر. ابتليت بشيء، أضعف الإيمان، أنك تصبر. ولهذا قال العلماء الصبر واجب حتم، لأنه ليس ثمة دونه شيء. تحت الصبر وش كاين؟ تحت الصبر كاين السخط، فمن رضي فله الرضا كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن سخط فله السخط، صلى الله عز وجل أن يجيرنا من سخطه، يسخط الله عز وجل عليه بسبب أنه سخط على قضائه وقدره، فالمرتبة أدنى المراتب الصبر. هذا الصبر الذي منزلته عند الله جل وعلا عظيمة، وأجره عنده تبارك وتعالى جزيل، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصبر الذي جعل أمر المؤمن أمره عجيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، شكره على الخير خير له من ذلك الخير، لأن شكره على الخير عبادة من العبادات، تعبد لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل مدار سعادة الإنسان على أمور ثلاث، إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر. إذا كل واحد فينا حقق هذه الثلاث فليهنأ بأسباب السعادة التي جمعها الله له، ويعيش السعادة فعلا، يجدها في حياته، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. صبره على ما ابتلي به خير له. عند من؟ عند ربه تبارك وتعالى، عند ربه تبارك وتعالى. الصبر منزلته عظيمة، والصبر لا يتحقق إلا كذلك. قال أهل العلم بأمور ثلاث: لا يكون الصابر صابرا إلا إذا جمعها صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. صبر على طاعة الله، لأن العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة. عبادة العابدين الصادقين مع معبودهم تبارك وتعالى، ما هوش عبادة الذواقين، يعبد يوم وينقطع شهور وسنون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تبقى صابر على ذلك المنوال وعلى ذلك الحال، على تلك العبادة، وتدعو الله جل وعلا دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابي من أحب الأصحاب إليه، من أحب الأصحاب إليه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذا قسم من أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم النبي على حبه لواحد من أصحابه، أقسم بالقسم والله، وزاد ذلك لام القسم أو التوكيد: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إنه والله دعاء عظيم. وإذا أعاننا الله جل وعلا على هذا الأمر وختم لنا به فزنا ورب الكعبة، والله إنا لمن الفائزين. صلى الله عز وجل أن يختم لي ولإخواني جميعا بحسن الختام، بحسن الختام. هذا الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي. والصبر في اللغة هو حبس النفس بأمر الله أو على أمر الله، تحبسها فيما قد يوقعك في معصية ربك، لأن النفوس جبلت على الميل لحب الشهوات، وباب الشهوات مزلق من المزالق الخطيرة، إذا أطلق فيه الحبل فإنه يكون سببا لهلاك أصحابه. ولهذا ينبغي أن تحبس هذه النفس ولا يطلق لها العنان فيما تشتهيه من الأمور. الشهوات محبوبة للنفوس، تستلذها النفوس، كل أنواع الشهوات، شهوات الذوق، شهوات السمع، شهوات البصر، شهوات الفرج، كلها وهي كثيرة. احنا نحبوا نسمع الألحان المطربة، صح ولا لا؟ يجاوبوا: تحبوش توما؟ تحبوش؟ أنا نحب والله، ما المشكل فيه أنا؟ جبلنا على حب سماع الأصوات المطربة. أنا كي يكون عصفور هكذا ماشي لليمامة نتاعك، عصفور بصوته الذي رزقه الله جل وعلا إياه، والله متعة عظيم، أنا أتمتع بها. ما مشكلة هذا يا إبراهيم؟ مشكلة؟ والله أن جماعة عندهم هذا، سبحان الله، هذا مما أباح الله لنا يا إخوان، ما تخلطوش. لما قلت لكم راني عند جماعة الشاب والشابة، قلت عصفور مما خلق الله عز وجل. طيب معليش، ما نبقوا في العمومات بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هذه النفوس جبلت على الميل إليها، ولكن لا يسلم من شرها ومن فسادها إلا المؤمن، لأن المؤمن له ما يحبس به نفسه عنه، أولا بالتعبير تاعنا عنده الفرانات، المؤمن يتوقف، أباح الله جل وعلا لك هذا المقدار لا تتعداه، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا يتعدى المرء في هذا الباب، يتزوج، أباح الله جل وعلا هذا الأمر، الطيبات للطيبين، ما كفاتوش الواحدة يزيد ثانية، ما كفاتوش ثانية يثلث يربع وتم يحبس، لا يزيد ولا يتعدى حدود الله، ولا يتعدى حدود الله، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا في لما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشاهد أن الصبر معناه في اللغة الحبس، فتحبس نفسك عن هذه الأمور التي توقعك في معصية الله، وهذا فيه مجاهدة وفيه جزاء على هذا الأمر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وآخر أنواعه الصبر على الأقدار المؤلمة مما يبتلي الله عز وجل به الخلق، ومن رحمة الله جل وعلا بخلقه أنه لا يبتليهم إلا بقدر إيمانهم، الله عز وجل لا يفتن الناس، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. إذن هذه أدنى المراتب، مرتبة الصبر، ثم تأتي بعدها مرتبة الرضا، يعني زيادة على صبره، قال أهل العلم هذه من المراتب المندوبة، يرضى بذلك وإن كانت أقدار مؤلمة غير محبوبة لنفسه يرضى بها، لأنها من قضاء وقدر ربه جل وعلا. وأعلى هذه المراتب التي هي مرتبة الصديقين ومن كان في درجتهم الشكر على ذلك، يشكر الله جل وعلا على ما ابتلي به من الأقدار المؤلمة التي لا يحبها والتي هي غير محبوبة للنفوس. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وما فيها من هذه المنافع العظيمة التي أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم فيها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والأمة من بعده، أكتفي بهذه الأصول العظيمة من هذه الوصية الجليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله في شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ الخاصين الذي نور إقامتنا.
أنا نورتنا، لو كان قلت أمطر إقامتنا بارك. الله يهديك. أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وأنا أشهد الله على محبتي لإخواني جميعا. أنا مباشرة نشوف جمع من الإخوان، يعني هذا شيء يثلج صدري ويفرح قلبي صراحة، وإني أحب إخواني جميعا، صلى الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع خير أنبيائه ورسله
نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبدأ في الموضوع الذي قد اخترناه لإخواننا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يجعلنا ممن يجتمعون على طاعته في هذه الحياة الدنيا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق دائما وأبدا. إن الحديث عن الوصايا وما ينبغي أن يتواصى فيه أهل الإيمان فيما بينهم، لا شك ولا ريب أنه لا يطيب إلا بمثل تلكم الوصايا العظيمة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه الوصايا الجامعة حديث من أعظم الأحاديث وأجمعها، حديث قال فيه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا الحديث فيه وصايا عظيمة وأمور جامعة من أمور الدين. وقال فيه بعض أئمة السلف: تدبرت هذا الحديث فاندهشت حتى كدت أطيش، فوا أسفا لمن جهل هذا الحديث ولم يتفهم معانيه، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث ومن عدم الفهم لمعانيه. حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لم يلقب بمثل هذا اللقب إلا هو، لأنه فاز بأثر دعوة مباركة دعا له بها نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أفقه هذه الأمة على صغر سنه، وكان من أفهمها وأعلمها لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه دلالة لهذا المعنى العظيم المتعلق بشخصية هذا الصحابي الجليل، لأن تنشئة الناس وإعداد الرجال وتكوين العلماء الربانيين لا يأتي هكذا، إنما يأتي بجهد وجهاد وبصبر ومصابرة ومجالسة وتعلم وتفقه. وهذا الرجل نبينا توسم فيه الخير منذ نعومة أظافره، ولاحظ فيه تلك النباهة والفطانة والذكاء فأنشأه على عينه، فكان نموذجا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تربى في بيت النبوة وتخرج من أعظم مدرسة عرفها التاريخ، وكان من مقربي المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه عنه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي بأسانيد في طرقها بعض المقال، إلا أن بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، بل قد ترتقي إلى درجة الصحة كما قال الألباني عليه رحمة الله جل وعلا. قال: كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي الجليل وللأمة من بعده، وللأمة من بعده، لأنها ليست خاصة به، ولو نظرنا في هذه الوصايا أي في مجملها نجدها أنها تتعلق بمسائل العقيدة والإيمان، تتعلق بمسائل السلوك، تتعلق بمسائل الآداب والأخلاق، تتعلق كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بمسائل من الدين عظيمة، وهي أصول في كل باب من أبوابها، تتعلق بمسائل الآداب، أدب المعلم مع المتعلم، وأدب المتعلم مع معلمه في حسن الإصغاء إليه. وهذه كانت سمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما كان أحدهم يقدر على أن يحد النظر في وجهه إجلالا له وتعظيما وهيبة منه. أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا ما عرفت البشرية نظيرا له، قدموه على الولد والوالد، بل قدموه حتى على النفس التي بين جنبيهم، يفدونه بأموالهم وأولادهم وما أوتوا من زينة هذه الحياة الدنيا، بل يفدونه بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولهذا أي لهذه المسائل أدلة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطرة الطيبة، فيها من أصول الآداب آداب المتعلم أو المعلم مع المتعلم، مسائل نذكر شيئا منها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، في هذا النداء فحسب، في هذا النداء فيه اعتناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الفئة من أصحابه، وهم صغار الصحابة، وهم شباب الصحابة، ربما ما ناهز هذا الصحابي حين خوطب بهذا الحديث العظيم 14 من عمره، ما زال شابا صبيا صغيرا، إلا أن الاهتمام النبوي والعناية النبوية لم تغفل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص الكهول من أصحابه دون غيرهم بالعناية، وما خص الأغنياء دون غيرهم من العناية، وما خص الفقراء دون غيرهم من العناية، وما خص أشرافهم وذو النسب فيهم من دونهم من الصحابة ممن كانوا عبيدا وموالي، إنما كانت عنايته بالجميع في درجة واحدة، واهتمامه بهم جميعا، وحرصه على هدايتهم وإيصال الخير لهم كلهم. يا غلام، بهذا النداء الذي فيه هذا التلطف، الفائدة الأولى قلنا الاهتمام، وهكذا ينبغي أن يكون عليه المربون جميعا، علماء هذه الأمة وطلبة العلم فيها، معلمي هذه الأمة والآباء فيها، أن يكون اهتمامهم بمثل اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يحققوا الاقتداء بالنبي في هذا الباب. بعض الناس ربما يولي طائفة من أصحابه أو طائفة من أتباعه عناية فائقة، ربما تكون عناية بارزة ويؤثر في الناس كثيرا، إذا لاحظوا مثل هذا الأمر في من يقتدى بهم، في من يقتدى بهم، عالم من العلماء، ولا نظن هذا في علمائنا أبدا، داعية من الدعاة، طالب من الطلبة، جل اهتمامه وعنايته بأهل قرابته مثلا أو بالأغنياء من أصحابه دون غيره، هذا ما حقق القدوة. ما حقق القدوة وما ظهر عليه الاتباع لنبي هذه الأمة الذي جعله الله للمؤمنين القدوة الحسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الدنيا وزينتها وفتاتها وقشورها، هذا قد يهتم بطائفة دون طائفة، بل قال أهل العلم إن عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشباب عناية فائقة، لأن الشباب هم جيل المستقبل، لأن الشباب منهم يكون الداعية، ومنهم يكون العالم، ومنهم يكون المربي، فإن أحسننا توجيههم وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة، فإنهم سينشؤون على أحسن ما نحب ونريد منهم. وما الفساد الذي تفشى في مجتمعات المسلمين قاطبة؟ إلا الأسباب كثيرة، إلا أننا نعتقد أن أهمها هو هذا الإهمال، إهمال الناس العناية بشباب الأمة، إهمال الآباء وإهمال المعلمين وإهمال الدعاة. نحن لا ننفي هذا الاهتمام بالكلية، إلا أننا نعتقد أنه ما أعطي القدر اللائق به الذي كان في الزمن الأول، الذي كان في الزمن الأول. وأنا لو أعطيكم مثال من خلاله تصدقونني على ما أقول هو جمعكم هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يكون جمعا مباركا. أين شبابكم؟ وين رهر الشباب لهما دون 15؟ عبد الرحمن جاء برفقة أبيه. وليدك اسمه نوردن نذير ها؟ إدريس. إدريس جمع أبوه كذلك. لكن أين البقية؟ أين البقية؟ لأن ربما المنظمين ما اعتنوا بهذا الأمر، ما اعتنوا بهذا الأمر، ما أرسلوا إلى طلبة الثانوية أو طلبة الإعدادية والإكمالية من يدعونهم إلى هذا اللقاء ويجعلون الصفوف الأولى مخصصة لصغار الشباب، لأننا نعتني بهم عناية خاصة. ما اهتموش بهذا الأمر. طلبة الجامعة رام يشوفوا روحهم هما كل شيء، والجامعة هي كلش، منها الفوضى ومنها المشاكل ومنها إن شاء الله الخير كذلك، أغفلوا هذا الأمر. ولكن نبي هذه الأمة ما أغفل هذا أبدا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبية يسلم عليهم، تعلمون هذا لا شك. تعلمون أثر هذا التسليم إذا كان من مثل رسول الله على أمثال هؤلاء، ما هو أثره على نفوسهم وفي قلوبهم؟ له الأثر العظيم البليغ. يقول أن هذا رسول الله ومر من أمامي وسلم علي، يعني هذا اهتمام منه بي. وكذلك الحال اهتمام منه به، يمر على الصبي الصغير مداعبة له، وحتى يعلم هذا الصبي أنه مهتم به ومهتم بحاله ومهتم بمشكلته، وإن كانت مشكلته من صغائر الأمور. هذا النبي الكريم يهتم بصغير فقد عصفوره، فقد عصفوره. هذا عمير أخو أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويخفف عنه ويداعبه ويسليه حتى ينسيه مصيبته. يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. إذن هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفقة والرحمة التي جعلها الله جل وعلا في نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يا غلام. فائدة الأولى قلنا حسن الاهتمام، حسن اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا النشر، بهذا النشر الذي يا إخواني الكرام لا ينبغي لنا أن نهمله. والله إن غفلتنا عنهم، والله إن غفلتنا عنهم لهي سبب من أسباب فسادهم، ونسألون عن هذا بين يدي ربنا يوم القيامة. لا ينبغي أن نغفل، لأن أعداء ملتنا من شياطين الإنس والجن يتربصون بهم من كل جانب، يتربصون بهم من كل جانب، ويريد الذين يتبعون الشهوات
أن تميلوا ميلا عظيما. ما رح منشحنا الكهول الكبار رح يرحموا الصغار أبدا. فلا ينبغي أن نكون عونا لأعدائنا على فلذات أكبادنا. لا ننساهم في دعائنا دائما وأبدا، أن ندعو لأبنائنا. وإذا قلت أبنائنا أبناء المسلمين جميعا، ندعو لشبابنا أن يحفظهم الله جل وعلا، وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن نهتم بهم الاهتمام العملي من خلال هذه التوجيهات أو اتباعا لهذه التوجيهات النبوية. نتفقدهم، نتفقد أحوالهم، ننصحهم بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. وهذه الفائدة الثانية من قوله يا غلام. قال أهل العلم فيها حسن التلطف، حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وجميل أسلوبه في مخاطبة هؤلاء، وهذا أمر مطلوب. الكلمة الطيبة جعلها الله جل وعلا صدقة من الصدقات. الكلمة الطيبة التي تكسب بها قلوب إخوانك، التي تكون سببا من أعظم أسباب الألفة بين المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبرحمة من الله لنت له. وهذا من حسن لينه وطيب معاشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه توطئة ومقدمة لما سيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علماء، أو واحد من الشباب بين نفسه، كنت ما رأيته، يقول علماء التربية أن في هذا شد الانتباه، أن يتنبه هذا المخاطب بمثل هذه الألفاظ لما سيقال له، خاصة إذا كان القائل في مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان المخاطب بمثل هذا الصحابي الجليل الذي صدقت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أعلم علماء هذه الأمة ومن أجلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه قاعدة ينبغي أن يسير عليها الدعاة إلى الله جل وعلا بالدرجة الأولى، والآباء مع أبنائهم. لا ينبغي أن يخاطبوا هؤلاء بتلك الفظاظة والشدة. اللين يا عائشة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، غضبت لله جل وعلا لما دخل يهود سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت. فقالت، دعت عليهم بالشر، عليكم غضب لعنة الله وغضبه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن العنف ما كان في شيء إلا شانه.
الرفق طيب في كل شيء، وخاصة في الكلمة الطيبة، إذا كانت برفق ولين فإنه سيكون لها وقع في القلوب لا شك ولا ريب. قال إني أعلمك كلمات، اسمع لهذه الكلمات التي هي أصول في بابها في السلوك. قلنا في الآداب فيما ذكرنا، وهذه مقدمة بين يدي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المقدمة فيها هذه الفوائد المتعلقة بباب الآداب. أول هذه الوصايا: احفظ الله، احفظ الله يحفظك. أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحفظ الله عز وجل، وحفظ الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. حدوده لا يتعداها، حدوده لا يتعداها، لأن الله جل وعلا حد حدودا وحرم على عباده أن يتعدوا هذه الحدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. حقوق، حفظ حقوقه بأن يحققها كاملة غير منقوصة، بأن يؤديها. وأعظم الحقوق هي حقوق الله جل وعلا على عباده. العبد عليه حقوق كثيرة، أولها وأعظمها هو حق الله جل وعلا عليه، ثم بعد ذلك تأتي الحقوق الأولى وأول تأتي الحقوق الأخرى، وأولها حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق الصحابة، ثم حق علماء هذه الأمة، ثم حق الوالدين، ثم حق الأئمة الإمام، ثم حق عموم المسلمين، ثم حق الإخوان، وهكذا قائمة الحقوق طويلة. ولكن يجب على المؤمن أن يؤدي لكل ذي حق حقه، حفظه في أوامره بالاستجابة لها وامتثالها، لا يتخلف عن أمر من أوامر الله، ولا يعصي الله جل وعلا في أمر من أوامره. ولا ينبغي للعبد أن ينظر إلى ذات الأمر، إلى صغره وكبره، إلى عظمته وحقارته، إنما ينظر إلى عظمة من يمتثل أمره، ربه العظيم المتعال، والنواهي بأن يجتنبها هي أربع: حفظ الله جل وعلا، حفظ لحدوده، وحفظ لحقوقه، وحفظ لأوامره، وحفظ لنواهيه، يؤديها على الوجه المطلوب كما أمره الله جل وعلا بذلك، كما أمر. وهذا يحتاج إلى علم ومعرفة بها، والعلم والمعرفة بها هو كله أن تتعلم دينك، أن تتعلم دينك، لأن تعلم الدين لا يفيدك علميا فحسب، يفيدك علميا وعمليا. الكثير من إخواننا وأبنائنا شغلوا أنفسهم بالعلم النافع، وهذا أمر نافع وشيء طيب، ولكن نشاطهم ما تعدى الجانب العلمي، ما تعدى الجانب العلمي. لو جئت إلى باب من الأبواب
قال بر الوالدين. بر الوالدين يستعرض عليك النصوص كلها في هذا الباب، يبدأك بالآيات الواردة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ويناقش لك تلك الأحاديث، يناقش أسانيدها، وهذا الحديث معلول وعلته كذا وكذا وكذا، ينقل لك آثار عن السلف في هذا الباب. ولكن إذا نظرت لحاله وجدته من أكثر الناس عقوقا لوالديه. هذه ثمرة العلم؟ هذه ثمرة العلم؟ أبدا. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين علموا شيء وغابت عنهم أشياء عظيمة في هذا الباب. علموا أن العلم بالتعلم، صح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وأصل من أصول ديننا في هذا الباب، ولسنا على عقيدة الصوفية في هذا الأمر، ولكن أغفلوا جانبا عظيما أن للعلم بركة، ومن حرم بركة العلم حرم العلم، والذي يمحق بركة العلم المعصية وعدم العلم وعدم العمل بما يعلم الإنسان. كان السلف يقولون هتف العلم بالعمل، إلا استجاب له وإلا ارتحل. هذا معنى محق بركة العلم، كما قال الله جل وعلا في الربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، وإن كان الناس يعتقدون أن في الربا زيادة، زيادة على رأس المال، إلا أن حقيقته محق لبركة المال. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد إذن أن يهتم المرء بهذا وبمثل هذه المعاني التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، لا يكون العمل الصالح إلا بالعلم. ولهذا قلنا هذه المسائل حتى يصل العبد إلى تحقيق الحفظ الأول الذي طولب به، ويفوز بالحفظ الثاني الذي هو جزاء ربه، والجزاء من جنس العمل، كما أنك حفظت حفظت بعد ذلك، حفظك العزيز الغفار جل وعلا، حفظك العلي القدير. من كان في حفظ الله، من كان في حفظ الله ماذا سيضره بعد ذلك؟ هذه نتيجة وأثر وفوز يفوزه المرء إذا حقق شروطه، إذا حقق شروطه. وجاءت نصوص في حفظ أمور مخصوصة، هذا الحفظ بصورة عامة وبحفظ أمور مخصوصة من عبادات ومعاملات، نذكر بعضها من مثل الأمر بالمحافظة على أعظم الأركان العملية، الصلاة، الصلاة التي أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها ومدح المحافظين عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفظ الله جل وعلا بالمحافظة على ما أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليه، ومدح الله المحافظين عليها لما مدح المؤمنين بما استحقوه من أسباب المدح، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على الصلوات. مما أمرنا الله جل وعلا، مما أمرنا كذلك
بالمحافظة عليه. ما هو مفتاح الصلاة؟ ألا وهو الوضوء، ألا وهو الوضوء، كما جاء في حديث ثوبان: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من الأمور كذلك ما أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليه من أيمان: واحفظوا أيمانكم، قال الله تبارك وتعالى. نحفظ الأيمان بأن لا نجعل كل حديثنا أيمان، حتى قد يقع الإنسان في الأيمان الكاذبة وهو لا يدري. وقال أهل العلم، هذا فيما يكثره الناس من الحلف: والله تأكل، والله تشرب، والله تدخل، والله تقوم. وهذا ينبغي على المؤمنين اجتنابه، وأن يحافظوا على أيمانهم، حتى إذا حلف الإنسان كان هذا الحلف في موضعه، يعني على أمر عظيم، على أمر عظيم. ربنا جل وعلا في كتابه أقسم بنفسه، أقسم بصفاته، أقسم بمخلوقاته، ولكن قسمه جل وعلا على الأمر العظيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحلف، وكان حلفه على الأمر العظيم كذلك: والذي نفس محمد بيده. كان هذا أكثر قسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يكن قسمه في كل شيء عظيم أو دون ذلك أبدا. وهذا من المحافظة على ما أمرنا الله جل وعلا بحفظه والمحافظة عليه. من حفظ الله تبارك وتعالى، من حفظ العبد لله عز وجل، حفظه لنعم الله عليه، حفظه لنعم الله عليه. ومن هذه النعم، هذه النعم التي في نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم الحواس: السمع والبصر والفؤاد، هذه يجب أن تحفظ. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، يأمرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. أن تحفظ الرأس وما وعى من هذه الجوارح، من عقلك وسمعك وبصرك ولسانك، تحفظها، تحفظها أن تعصي بها ربك جل وعلا. ومن حفظها ضمن لنفسه الخير العظيم. يصدق هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وهذا في حفظ اللسان وحفظ الفرج. من ضمن لي، وفي حديث: احفظ لسانك. من ضمن لي، أي حفظ لسانه، لا يتلفظ به إلا فيما يرضي الله جل وعلا، لا يعصي به ربه تبارك وتعالى. وآفات اللسان كثيرة وخطيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة
إلا حصائد ألسنتهم. بسبب هذه الحصائد يقعون في هذه النهاية السيئة، يكبون على مناخرهم يوم القيامة في جهنم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حفظ الله تبارك وتعالى بحفظك لهذه الأمور كلها. وفي هذا دلالة على أن الحفظ الذي ينبغي أن يكون مطلب من المطالب. نحن نسأل الله جل وعلا لأنفسنا وندعو لغيرنا ممن نحب، ندعو لهم لحفظ الله لهم، صح ولا لا؟ الله يحفظك. هذا الحفظ نتيجة، وهذه النتيجة سببها ومحققها هو حفظك لله أولا. وفي هذا دليل على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، إذا حفظت ما أمرت بالمحافظة عليه فزت بحفظ الله لك. وحفظ الله جل وعلا لعباده أمر عظيم. وحفظه جل وعلا لعباده على نوعين: حفظه لعباده في مصالح دنياهم ومعاشهم، حفظه لعباده في مصالح دنياهم ومعاشهم. والحفظ الثاني حفظه لدينهم وإيمانهم، وهذا أشرف النوعين وأعظمهما. الله جل وعلا من رحمته بعباده أنه تولى حفظ مصالحه. من هذا الحفظ أن الله جل وعلا جعل ملائكة له معقبات بين يديه يحفظونه بأمر الله. ملائكة معقبات، أي ملائكة يتعاقبون عليه ويحفظونه بأمر الله مما قد يبتلى به غيرهم من الناس. هذا الحفظ الأول، يحفظه في ماله، يحفظه في عياله، يحفظه في داره. ولهذا المؤمن إذا سافر من دعاء السفر أن يقول: اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، يعني أنت الحافظ من بعد يا رب إذا تركه. إذا كان مؤمنا فإن الله تبارك وتعالى يحفظه له، سواء في سفره أو بعد موته. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله جل وعلا عليه، يقول: إذا مات المؤمن فإن الله جل وعلا يحفظه في عقبه وعقب عقبه بسبب صلاحه. وقال محمد بن المنكدر عليه رحمة الله: إن الرجل الصالح إذا مات يحفظ الله جل وعلا ولده. يدل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه، كاين آية تدل على هذا. أحسنت. وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حفظهم الله جل وعلا، حفظ لهم كنزهم، قيض لذلك صالح من الصالحين، نبي من أنبياء الله، ورسول من أولي العزم من الرسل الخضر وموسى عليهما السلام، الخضر وموسى عليهما السلام جاءوا وأقاموا هذا الجدار حتى لا يظهر ما تحته ما يخفيه من هذا الكنز، لأن أباهما كان صالحا. سبحان ربي العظيم. علمتم الآن كيف يحفظ الله جل وعلا للرجل الصالح ولده وولد ولده بهذه الصور، وهذا حفظ للمال، وهذا حفظ للمال. الحفظ الثاني أن الله جل وعلا يحفظ دينه وإيمانه، يعني يثبته الله جل وعلا، يثبته الله تبارك وتعالى على دين الحق، لأن العبد في هذه الحياة مبتلى، مبتلى وتحيط به فتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والذي يعصمه من هذا كله هو حفظ الله جل وعلا له. والله يا إخوان لولا حفظ الله جل وعلا لنا ما استطعنا أن نصبر. ولهذا دائما وأبدا الإنسان يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر بيده، يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه وأن يعصمه من هذه الفتن كلها. وحفظ الله جل وعلا لعبده في هذا الباب حفظه من الشهوات ومن الشبهات، من الشبهات المضلة وما أكثرها، المتعلقة بدين المرء تأتي هذه الشبهات فتفسد على المرء دينه، فتفسد على المرء دينه. وجعل الله جل وعلا لنا أسبابا لهذا الحفظ، هذه الأسباب أن نحفظ الله جل وعلا، أن نحفظ الله جل وعلا بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، تجده تجاهك، يعني تجد الله جل وعلا، تجد الله تبارك وتعالى موجها لك، موجها لك، ميسرا لك أسباب الخير والصلاح والفلاح في هذه الحياة. وهذا يصدقه قول نبينا عليه الصلاة والسلام، والعلاقة بين الحفظين: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تجد الله جل وعلا تجاهك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا اقتباس من آية عظيمة، من أعظم سورة من سور القرآن، أعظم سورة من سور القرآن هي سورة الفاتحة، التي فيها قول الحق جل وعلا:
إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، قال أهل اللغة، يعني لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك. وهذا معنى قوله إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره. سؤال الله جل وعلا عز، وسؤال غير الله جل وعلا ذل. إذا سألت الله جل وعلا هذا عز، لأنك حققت العبودية الحق لله، حققت العبودية الحق لله. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستجيب الله جل وعلا لسؤال عبده ولدعائه، والاستعانة لا تكون إلا منه جل وعلا على أمور دنياه وعلى أمور آخرته، على أمور دنياه وعلى أمور آخرته. في عبادته لربه جل وعلا لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعمله، ولا يغتر بحسبه ولا نسبه. والله مهما أوتي هذا الإنسان فإنه ضعيف، فإنه ضعيف وناقص، يحتاج لعون الله جل وعلا له في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. ولهذا كان من أعظم الدعاء أو من أعظم ما جاء في كتاب الله جل وعلا في هذه الصورة العظيمة هذا الاعتراف من العبد بفقره إلى ربه جل وعلا، والاعتراف من العبد بغنى الله جل وعلا، الغنى المطلق، يستعين بالله ولا يستعين بغيره من خلقه مهما كان. إذا سألت فاسأل الله، وهذا أصل من أصول السلوك والعقيدة في نفس الوقت، أصل من أصول العقود العقيدة في معرفة العبد وتوحيده لربه جل وعلا، لأن هذا لا يكون إلا بعد توحيد الله، إلا بعد توحيد الله، توحيد المعرفة وتوحيد العبادة. بعد ذلك توحيد المعرفة لا يسأل ربه جل وعلا هذا السؤال إلا إذا علم علم اليقين أن خزائنه لا تنفذ، وأن الله جل وعلا بيده الأمر كله، بيده الأمر كله، وأن الله جل وعلا هو القادر فوق عباده. ولهذا من القواعد في باب أو في عقيدة الأسماء والصفات أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد العبادة. عرفت أنه لا معين ولا قادر إلا الله جل وعلا، فلا تستعين بغيره، فلا تستعين بغيره ولا تسأل غيره. وهذه في الحقيقة هي حقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة، قال أهل العلم، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كل ما سبق هو مقدمة لما سيقوله عليه الصلاة والسلام ومتفرع عنه، يعني الأصل الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه هذا الغلام وأن يتربى عليه هذا الغلام هي هذه الكلمات. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك،
إلا بشيء قدره الله لك. وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أصل عظيم، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يؤمن العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه العقيدة العظيمة لها أثرها الطيب في نفوس المؤمنين. المؤمن لا يجزع، والمؤمن لا يسخط على ما يصاب ويبتلى به، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذا الركن من أركان الإيمان، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمر كله قضاء وقدر، بل ويعلم علم اليقين، أن ما أصابه قد جرى به القلم قبل أن يخلق، وقبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تعترض على شيء، هذه حقيقته، إذن بماذا تقابل هذا الأمر؟ تقابل هذا الأمر بثلاثة أمور هي درجات ومراتب، كل مرتبة لها أصحابها وأهلها. الأولى مرتبة التسليم، الأولى مرتبة الشكر، والثانية مرتبة الرضا، والثالثة مرتبة الصبر. ابتليت بشيء، أضعف الإيمان، أنك تصبر. ولهذا قال العلماء الصبر واجب حتم، لأنه ليس ثمة دونه شيء. تحت الصبر وش كان؟ تحت الصبر كان السخط، فمن رضي فله الرضا كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن سخط فله السخط، صلى الله عز وجل أن يجيرنا من سخطه، يسخط الله عز وجل عليه بسبب أنه سخط على قضائه وقدره، فالمرتبة أدنى المراتب الصبر. هذا الصبر الذي منزلته عند الله جل وعلا عظيمة، وأجره عنده تبارك وتعالى جزيل، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصبر الذي جعل أمر المؤمن أمره عجيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، شكره على الخير خير له من ذلك الخير، لأن شكره على الخير عبادة من العبادات، تعبد لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل مدار سعادة الإنسان على أمور ثلاث، إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر. إذا كل واحد فينا حقق هذه الثلاث فليهنأ بأسباب السعادة التي جمعها الله له، ويعيش السعادة فعلا، يجدها في حياته، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، صبره على ما ابتلي به خير له. عند من؟ عند ربه تبارك وتعالى، عند ربه تبارك وتعالى. الصبر منزلته عظيمة، والصبر لا يتحقق إلا كذلك قال أهل العلم بأمور ثلاث. لا يكون الصابر صابرا إلا إذا جمعها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. صبر على طاعة الله، لأن العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة. عبادة العابدين الصادقين مع معبودهم تبارك وتعالى، ما هوش عبادة الذواقين، يعبد يوم وينقطع شهور وسنون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تبقى صابر على ذلك المنوال وعلى ذلك الحال، على تلك العبادة، وتدعو الله جل وعلا دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابي من أحب الأصحاب إليه، من أحب الأصحاب إليه، قال: يا معاذ والله إني لأحبك. هذا قسم من أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم النبي على حبه لواحد من أصحابه، أقسم بالقسم والله، وزاد ذلك لام القسم أو التوكيد: يا معاذ والله إني لا أحبك. فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إنه والله دعاء عظيم. وإذا أعاننا الله جل وعلا على هذا الأمر وختم لنا به فزنا ورب الكعبة، والله إنا لمن الفائزين. سأل الله عز وجل أن يختم لي ولإخواني جميعا بحسن الختام، بحسن الختام. هذا الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي. والصبر في اللغة هو حبس النفس بأمر الله أو على أمر الله، تحبسها فيما قد يوقعك في معصية ربك، لأن النفوس جبلت على الميل لحب الشهوات، وباب الشهوات مزلق من المزالق الخطيرة، إذا أطلق فيه الحبل فإنه يكون سببا لهلاك أصحابه. ولهذا ينبغي أن تحبس هذه النفس ولا يطلق لها العنان فيما تشتهيه من الأمور. الشهوات محبوبة للنفوس، تستلذها النفوس، كل أنواع الشهوات، شهوات الذوق، شهوات السمع، شهوات البصر، شهوات الفرج، كلها وهي كثيرة. احنا نحب نسمع الألحان المطربة، صح ولا لا؟ يجاوبوا تحبوش توما؟ تحبوش؟ أنا نحب والله، ما لا مشكل في أنا. جبلنا على حب سماع الأصوات المطربة. أنا كي يكون عصفور هكذا ماشي لليمامة نتاعك، عصفور بصوته الذي رزقه الله جل وعلا إياه، والله متعة عظيم، أنا أتمتع بها. ما مشكلة هذا يا إبراهيم؟ مشكلة؟ والله أن جماعة عندهم هذا، سبحان الله، هذا رأى. هذا مما أباح الله لنا يا إخوان، ما تخلطوش. لما قلت لكم راني عند جماعة الشاب والشابة قلت عصفور مما
خلق الله عز وجل. طيب معليش ما نبقوا في العمومات بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هذه النفوس جبلت على الميل إليها، ولكن لا يسلم من شرها ومن فسادها إلا المؤمن، لأن المؤمن له ما يحبس به نفسه عنه، أولا بالتعبير تاعنا عنده الفرانات، المؤمن يتوقف. أباح الله جل وعلا لك هذا المقدار لا تتعداه، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا يتعدى المرء في هذا الباب، يتزوج، أباح الله جل وعلا هذا الأمر، الطيبات للطيبين، ما كفاتوش الواحدة يزيد ثانية، ما كفاتوش ثانية يثلث يربع وتم يحبس، لا يزيد ولا يتعدى حدود الله، ولا يتعدى حدود الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا في لما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشاهد أن الصبر معناه في اللغة الحبس، فتحبس نفسك عن هذه الأمور التي توقعك في معصية الله، وهذا فيه مجاهدة وفيه جزاء على هذا الأمر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وآخر أنواعه الصبر على الأقدار المؤلمة مما يبتلي الله عز وجل به الخلق. ومن رحمة الله جل وعلا بخلقه أنه لا يبتليهم إلا بقدر إيمانهم. الله عز وجل لا يفتن الناس، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. إذن هذه أدنى المراتب، مرتبة الصبر، ثم تأتي بعدها مرتبة الرضا، يعني زيادة على صبره. قال أهل العلم هذه من المراتب المندوبة، يرضى بذلك وإن كانت أقدار مؤلمة غير محبوبة لنفسه، يرضى بها لأنها من قضاء وقدر ربه جل وعلا. وأعلى هذه المراتب التي هي مرتبة الصديقين ومن كان في درجتهم الشكر على ذلك، يشكر الله جل وعلا على ما ابتلي به من الأقدار المؤلمة التي لا يحبها والتي هي غير محبوبة للنفوس. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وما فيها من هذه المنافع العظيمة التي أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم فيها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والأمة من بعده. أكتفي بهذه الأصول العظيمة من هذه الوصية الجليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله في شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ الحسين الذي نور إقامتنا.
أنا نورتنا. لو كان قلت أمطر إقامتنا بارك. الله يهديك. أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وأنا أشهد الله على محبتي لإخواني جميعا. أنا مباشرة نشوف جمع من الإخوان، يعني هذا شيء يثلج صدري ويفرح قلبي صراحة، وإني أحب إخواني جميعا. صلى الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع خير أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.